فأجاب هكذا، طبعا أجاب إجابة طويلة لكن مجملها يقول إن نحن نستطيع أن نوفق بين الأمرين، أن الإنسان قد يكون له عدة أجر. كيف يعني؟ أن يكون مثلاً لعمره مثلاً 50 أو 60 أو 70، فإذا فعل هذا الفعل الله عز وجل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل فسيكون 50، وإذا فعل هذا الفعل سيكون 60. يعني إن فعل خيراً يكون 60، وإن فعل شراً يكون 50. فما يحدث هذا القول يعني؟ ما خالف المعتزلة أصبح أبداً هكذا يعني يتكلم أبداً، يعني خالف ما خالف المعتزلة في القول في الأدنية.
لا فرق بين طول السعادة والخروج من جهة وبين السعادة والشقاوة من جهة أخرى، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالسعادة معلوم أن سببها الإيمان والعمل الصالح، والشقاوة سببها الكفر والعمل الصالح. فمن جاء بالسبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا والعشر بالعشر تماما. فلا عند الله مزيد من الناس إما سعيد أو فقير، الأمر مضرب في علم الله عز وجل. لكن فيما يتعلق هذا الأمر المضرب من حيث تعلقه بالأسباب عند الناس الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم، هل هو سعيد أو شقي، هل هو طويل العمر أو قصير العمر، نحن الآن نفعل وندور مع الأسباب التي هي سبب سعادة أو شقاوة أو سبب طول العمر أو سبب قصر العمر، لكن النهاية كما هو في الله المحفوظ. فالآن من أحب أن ينشأ في أجله وينشأ له في رزقه فليسر رحمه. وفي الحديث آخر اليمين حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويسيلان في الأعمار، هذا في مدار الأسباب. فمن أخذ بهذا السبب طال عمره، من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره. ما نقول قصوى، نقول ما طال عمره. فهنا ما في التقاء، قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح، لكنه ما قال بالأجلين، لأن الأجل عند الله كما في الآية مذكورة. وإن كانت الآية من حيث بلادتها تتعلق بالأمم وليس بالفرد، لكن الأمم هي مجموعة الأفراد فهي واحدة، فإذا جاء يدهم لا يسترخنون شعرته ولا يسترخنون، هذا لا شك فيه. تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها، ذهب صالحها مع صالحها، ولكن هؤلاء الصالحون يحاسبون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال الإمام في بعض الأحاديث الصحيحة. كما أن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر، من عمل صالح أو صالح، فقد جوزي هنا جزاء النفاق، وكذلك هناك يوم القيامة يبعثون على نياتهم. كذلك بالنسبة لطول العمر وقصر العمر، من أخذ بالأسباب المثير للعمر أسباب شرعية قال عمره بالمثل لمن لا يغرب عن الاسباب مش من القدر الى القدر الى المقطوع لا يستغفرون ساعه ولا يستغفرون. ثم لماذا نستغرب نحن هذه القضيه وهي تتعلق باسباب شرعيه معنويه؟ بينما نحن نرى الان ان الاسباب الماديه فعلا تطور حياه الشعب من تاخر من امراض من وفيات كبيره الى عكس ذلك تماما. هذا تتعدى فيه الجرائم والمجرمات تكرر في السبب لانهم عاملوهم بالاسباب الصحيه. فبينما كانوا مثلا يقدمون احصائيات ان كل سنه يموت من الاطفال الصغار كذا الف، واذا هم في النتيجه بعد بضع سنين يحصرون ويقولون نجد نسبه الوفيات من كذا الى كذا. هذا كله مصدق وعن محفوظ، لكن البحث يحاول الاخذ بالاسباب. ولذلك فلا اشكال فيما لخص من كلام الرئيس.
بمعنى هذا الفضاء هذا لخير الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويسلك ويرم
كتابه. الآية على قصة الإشراع والأحكام.
الناس والمسوق.
نعم.
الناس والمسوق.
الناس عليهم ما قولك في المجد المجنون وما قولك في أخوان الذين يناظرون هذا المجد. ما قولك في هذا المجد المجنون وما قولك في أخواني الذين يناظرون هذا المجد؟
الحقيقة أنني كنت أنا عزمت على لقائه قبل أن أعرف حقيقة أمره، لأنه نعتقد أن هذا هو واجبنا أن ننصح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نظيره للقاء مع هذا الشخص، لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها زعمة وقضى على الآن الكاتبة والحمد لله لم ينشرها بعد، وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا. ولذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت معه يعني أكثر من 10 كفريات، الواحدة تكفي لإخراجي من دائرة الإسلام، هذا إذا لم يكن من أولئك الذين يقاسوا أذانهم، إن الله إذا أخذ معهم أسقط ما أوجب. فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين، إما أنه دجال وإما أنه مجنون وأحلاهما مرور. ولذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت وعدت معه على الذهاب إليه، بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة وأنه لا فائدة من لقائه. وعلى ذلك فأنا لا أنصح أحدا أن يلتقي به، لأنه أولا في تشجيع ولو غير مباشر له وتجميع الناس حوله، وثانيا لا فائدة لأنه كان مجنونا فقد رفع القلم عنه، وإن كان دجالا فأبعد وأبعد أن يقصد الهلال. من دعاوى هذا الرجل أنه يقول أنه مجدد، ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن والسنة، ولا أقول السنة صحيحة، السنة على إطلاقها. نعم. ثم هو كأنه عام يعني يدور صوت المرفوع ويكسر المرفوع. نعم هكذا شيء كذوب كبير جدا. ويدعي التوجيه، فقلنا له هذه الدعوة وحدها يكفي لنلحقه بإحدى المنزلتين، إما ارتفاع القلم عنه وإما أنه دجال. التجديد ما بيكون في اول القرن، بيكون على راس القرن، هذا يرى في اول هذا القرن الجديد، بعد ذلك يبدا التجديد. فرجل يعني نسال الله له الهدايه.
نعم. والله التعليق شيخنا على هذا الصدر وعلى امثاله من الامور التي تقع وتشغل بال الناس كثيرا. الحقيقه دائما اقول للاخوان انه هذه القضايا ينبغي الا تذكر والا تمر على السنتهم ولا يتداولوها في مجالسهم، لانها تصرف عن طلب العلم وذكر الله عز وجل وتلاوه القران. واذا كنا نعلم بانها باطله من اصلها فلماذا نشغل انفسنا بها؟ هذه واحده. اما الثانيه فان الباطل مهما كان يعني لو طال امره فانه الى زوال والى بطلان والى محق، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فما من مبطل إلا يعني ظهر ولكن سرعان ما ذهب وولى، وباطله لا ينتظر إلا قليل حتى يزول. لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشرهم ويعلمهم ويجعل الناس يتحدثون في أمرهم ويلتف الناس من حولهم، وأقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطلعوا عليه ويعرفوا من حاله ما يعرفون. وهذا أنا في ظني أنه إعانة على المنكر، يعني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. وأما ثالثا فنحن جربنا عرفنا في تاريخنا القديم وعرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه كانوا بيسموها يعني في اصطلاح العصر يقول هذه فقاعات، يعني تنقطع ما يطول اجلها. فلذلك احنا اذا شغلنا انفسنا بها صرفنا انفسنا عن واجب، ثم صرفنا انفسنا في امر هو سريع الزوال وتركه هو الذي يزيده ويذهبه. فلذلك نصيحتي اخوان الله يبارك فيكم انكم لا تشغلوا انفسكم بهذه الامور
ولا
نعم
ولا يحدث ولا
يحدث لا يحدث. طبعا هو طريق الدعوة لها لا هذا ما هو دين يعني لا ما بيجوز هذا. هو ان الحقيقة يعني شيخنا لما بلغني انه كان على موعد مع الرجل، حقيقة انا كنت بدي اتصل فيه وارجو ان لا يذهب، لكن الحمد لله الان اطمئنيت.
انا كنت على موعد مع دكتور في الجامعه ان نذهب.
لا انا بلغني شيخنا خلافنا، ولذلك الان الحقيقه طلبت انه ما ذهب شيخنا، لانه لو ذهب لكانت الامور غير، كان والله الشيخ ناصر ذهب او جاء هو رجل وجلس معه. وانا شيخنا اريد ان انزهه عن مثل هذه المجالس الباطله التي لهوها هو السائد فيها، واما ان يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظر لا المناظره.
جزاك الله خير. شيخنا في احد امريكا امرته يعني كان قريبا يطولا، فالوالده خبرها ان الجنين بالارض ولازم للمراه عمليه قيصريه، فطلبت منها ان تقرا الفاتحه بطن المراه 10 مرات وكل والله احد بالمؤذتين. فبعد 3 ساعات نزلت والولاده كانت طبيعيه 100%.
ما شاء الله.
والاطباء كانوا 3 مشتغلين عليها ادوا كيف انه الولاده طبيعيه.
ما شاء الله.
فما رايك في
اما انت تتطور
طبعا توكيد
اما انت تتطور هذا ما بيوز، لازم مني وكلوك لانه هذا واجبهم. اي هو كلوك مثل يوكل بالعمي شخصا اخر، اما ان تتبرع انت فلا.
جزاكم الله
تفضل. شيخنا واقع الاخوة عندنا طلبة العلم يعني بينهم خلاف شديد في شأن المال وأهل المال المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة. وبعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب إلى الخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها ولم يحددها هو. فنرجو يعني من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة. فالاتهام يكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد الكويسمة كاملة، والكل يتهم أنه لص، والكل يتكلم في الآخر، والخلاف شديد لا يصف، والكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرت، منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك. فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا. وأريد أيضا كلمة منكم ومن شيخنا أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة. هل يبقوا في اللجان؟ هل عملنا أن نكون لجان زكاة؟ هل نجمع؟ ما موقفنا من بعض البعض؟ والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات بالاتهام.
شيخنا لطفاً بالسؤال المشهور قبل إجابتكم على السؤال، منذ متى هذا؟
بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن
بالتسكين يعني. إذا الحمد عليك إن شاء الله.
حتى
أنا بدينا كنت الآن
أكرمك الله حتى أجيب
ليش بدينا؟ لأنه كان المفروض أن المبارك فيك أنك تعجل فورا منذ بداية الأمر حتى يسكت وحتى يقرص وحتى لا يكون هناك في له آثار سلبية أكثر من اللي أشرت إليها.
الحقيقة أن جلسنا كثيرا وكنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني بعسى أن نلملم الأمر بيننا، وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات، ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي بين الإخوة، يعني ليس فقط هجرانه وإنما اتهام ومشاكل.
أنا أقول أقل من أسبوع نصحت أحدهم وكان قد جاءني يأكل مني تزكية لين مشاكل مكلفة من اللجنة أضيف عليه تزكية ونصحته ألا يشاكل
وخيز وراجع
المسكين. نعم
وخيز وراجع المسكين بعد النصيحة.
لا نملك إلا النصح. والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسر بعضهم إياي لأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يعطونه من جعالة أو من راتب أو معاش.
موافقة دنيا مش صريحة يعني. لأن الصريحة دونها
هذا مش صحيح
إن شاء الله. نصر الدين الألباني.
أنا أرى الآن أن مسألة هذه الأيام تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية. وهمكم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه، لأن أولا أساليب أجنبية مرضية كافرة، وثانيا يمكن أن يقع فيها التزوير والتدليس وشراء الضمائر ونحو ذلك. لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون، فنرى من باب تقليل الشر وترميم الخير ومن باب دفع النفس والكبرى بالصورة أن ننتخب ونحن لا نرى لا أن ننتخب ولا أن ننتخب، أن ننتخب من هو أقل شرا يوم ما إذا وصل إلى ما يسمونه بمجلس الأمة أو البرلمان.
شيخنا هذا عندنا الخلاف كلهم بين إخوة سلفيين، والأوقاف يعني تتكلم عن السلفيين بكلام لا أول له ولا آخر، المسؤولون الآن كذبون دجلون سرقون، والأوقاف عندها ما لفت على بعض الإخوة والإخوة مع على أنفسهم عنده زور توقيعي وأعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب. نصيحة من شيخنا خاصة بالنازلة أكرمكم الله.
أنا قدمت هذا لأقول لأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه وينتخب، كذلك لا ننصح أحدا من إخواننا أن يرشح نفسه ليكون في لجنة من لجان ذاتها. وقلت أنا بمن نصحته بأن لا يفعل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. ونحن معرضون للافتتان، فهذا الإيجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد الكفر والضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد، ما الذي يعني يحول بينه وبين أن يختلس شيئا أعطي له ولم يقدم أصلا، بل من يضمن كما نقلت وكما بلغنا أيضا من قبل بعض أشخاص يعني أيضا ابتلين بأمثاله منذ سنتين أو ثلاث، وهو التلاعب بالأرقام، وهذا أمر سهل جدا.
نعم بالدفاتر
ولذلك أنا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا، نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم، لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا عن أنهم بحاجة إلى علماء. فانشغالهم بجمع أموال، قلت لأحدهم هذه السبل بجمع أموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين، ومن المسلمين من ليس هناك في الصلاة والتقوى، لأن هذه مهنة كسائر المهن. ولذلك نحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا ولو لم يكن سلفيا لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل وأن لا يلج هذا المرمي.
شيخنا أريد أن أسأل عن نوع الجزئية، الجزئية الأولى هل يحكم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت والبيت هو بالأجار والحياة الآن معلومة يعني صعوبتها وما شابه، لا بنية له وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة، فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطي؟ سؤال أول. سؤال الثاني بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه، هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء ما لهم؟
والله هذا يختلف الكلام القناعة الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويشهدون من الناس خاصة في المساجد، أنا لا أعطي نادرا ما أعطي من يعلم السؤال، لأن هؤلاء جعلوا ذلك ذهنا، أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجوز. فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها في الفقراء والمساكين فلا يجوز إعطاء الله لهم.
عودا على البداية، هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟
هذه ترجع قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، أما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤولة بالصدق والأمانة وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا، هذا لا يسعنا إلا أن نقول بالجواب.
التعويض لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها. ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يستحل عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار، فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000 3000 دينار. حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟
يعني مثلا ما يأخذ 200 دينار
هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصل 200 دينار، لكن هو اتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلاً 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك، فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2 دينار
مثلاً. يجب أن يعطى له راتب معين.
أما النسبة فلا.
قالوا يحبون شيئا من تجاربه
في والله شيخنا الحقيقة أنا أقول وكنت يعني على وشك أن أستاذن شيخنا وأحترق، لكن لا أستطيع إلا أن أستجيب للشيخ جزاه الله خير وأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا يعني رسميا وظيفيا مدة من الوقت وطلعت على كثير من مداخل وشكوك في عمل الزكاة. الحقيقة أن أي عمل مالي، لا أقول الزكاة فقط وإن جميع الأعمال المالية، تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك. وما من أحد تولى عملا ماليا وخرج منها سالما إلا من يعني
عصمه
الله من ذلك. نعم. وأنا في أثناء عملي في قبل أن أتولى عمل الزكاة كمدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة واستدعيتهم بالأحرى يعني مثل ما كان أشهر الأخ مشهور، وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم، وكان الأموال بدأت تأتي من هنا وهناك لبعض اللجان الخاصة في هذا البلد. أنا الحقيقة تضايقت جدا، ورأيي طبعا هو من رأي شيخنا ولا شك ولا رأي في ذلك، ذلك لأن المال مظنة الانزلاق وهي الهوي إلى أعماق الأرض، يعني مش شقت عند منتصف المنزلق ولا عند ثلثه ولا عند أوله، لا، الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القعر. لذلك جبت هؤلاء الأخوان قلت لهم أنا أعرف بأنه كنتم إخوة أحبة وكنتم متحابين وكنت أغضبكم على إخوتكم هذه، الآن أنتم أعداء، كيف نشأت العداوة بينكم؟ ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب وأنكم تتنافسون عليها، ولا لأنكم أصحاب يعني حظوظ دنيوية كبيرة جدا. لو انتهيتم إلى مثل هذا لقلنا والله التنازع في شيء معقول، لكن أنتم بدأتم النزاع والتقاطع والتهاجر فيما بينكم في بضعة ألوف، فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره؟ إذن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ ويكون مستباحا. ليه؟ يكفي أنكم الآن تهاجرتم خسرتم الأخوة، فكيف قلتم يعني الآن؟ أنا أسألكم سؤال، هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني على الرغم أنه يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة وبالدليل الدعوة وأن عمله جد وليس فيه بطء وليس فيه أي يعني تأخر عما كان عليه من قبل، ثم هذا الأمر تقولونه وتدعونه الآن، لكن أما تظنون أو بلاش تظنون، أما تقطعون الآن بأنكم خسرتم أثمن شيء كنتم قد حبتموه وكان ملك أيديكم وملء قلوبكم ألا هو أخوتكم ومحبتكم؟ قالوا صحيح، هذا نعم هذا خسرنا. قلتم إذن معنى هذا إنكم ارموا المال هذا ألقوه ولا تلتفتوا إليه، وصدقتم أيضا قلت لهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا، الدعوة تحتاج إلى العلم والمعرفة، ودعوة الدعوة السلفية بالذات لا يخالفها المال، ونحن ما عرفنا علماء السلف ولا دعاتهم، الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف وعلماءهم ما كانوا إلا فقراء وملأوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها. اليوم المال يقعد بالهمة ويعجز الإنسان، وما من عالم شغله المال إلا منصرف عن العلم. إلا وداخله الريب. ولذلك نصحت كثيرا كثيرا جدا. فأنا أثني على كلام شيخنا وأقول لإخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان، طبعا أنا أثني بالمناسبة بعض اللجان اللي تعمل في جمع المال للمساجد، لأن هذه الحقيقة مسألة يعني خاصة جدا
مؤقتة.
نعم، وهي مؤقتة كما ذكر الأخ حجاج، لا تمتد طويلا، لأن الصراع إنما يبدأ. هذه المسألة الحقيقة هدفها واضح ومعروف، وينتهي عند نهاية المسجد، فينتهي هذا اللي تنتهي هذه اللجنة وتقعد عن جمع المال. لذلك أنا نصيحتي لا تعدو يعني جزء من نصيحة شيخنا جزاه الله عمره، فأقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل، وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذه اللجان إنما هو صرف للطاقات وهدر لها فيما ليس، مش أقول في شبهة، فيما ليس مشروعا. أنا أقول هذا ليس مشروع، وبخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي إلى العداوة والقطيعة. وفي قاعدة شرعية طبعا تعرفوها كلكم وتعلمتموها، وهي ما يسمى بسد الذريعة، وجلب المصالح مقدم على جر المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأظن هذه قاعدة ثانية عظيمتان من قواعد الأصول في الإسلام العظيم، يكفياننا أن نلملم أطراف وبيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم والعلم وحده.
ما حكم يا شيخ من يريد أن يأخذ كفالة مثلا دواء معين ولا يتم توزيعه في الأردن مثلا إلا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر احتكار يا شيخ؟
الآن في عندنا ما يسمى بالوكالات التجارية. رجل بروح يتفق مثلا في أوروبا، بروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، يشوف شركة أدوية صانعة أدوية، فبيتفق معهم على أنه هذه الحقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه. وهو طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف، فالشركة لا تورد له إلا هو. وإذا بيصير في اتفاق، إذا كان ورد الشركة صدرت لغيره أو اتفقت مع شركة آخر، بيرفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا، والعكس كذلك.
أيضا إذا كان اتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب، فكان لا يترتب من وراء ذلك هذا الإغلاء، فيجوز وإلا فلا.
قبل شوية كلام أخ عن عميد إبالة العمر من عمر، فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك بن عثمان الجميع. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر في رمضان 6 أيام وحب يتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه السنة شوال، فأكأنما صام الدهر. لو صام 6 شوال هل يجدي يعني يقرن الاثنين مع بعض؟ يعني اللي صامهم يقفرهم وست شوال ايوه صار مع النبي
جزمانية. انا كمان جاء سؤالك يا شيخ عجل.
نعم
سؤالك فهم.
هذا كثيرا ما نسأل، خاصة في الشهر وقد كاد ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينوي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا، ثم إذا شاء يقرن ما هذه النية من القضاء، نية 6 أيام من شوال، هذا أمر جائز بل مستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه 3 مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يتبع ذلك بست أيام من شوال، أي يعطي بكل نية عملها، يعطي لنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي لنية ست أيام من شوال ست أيام من شوال خالصة بست من شوال. فإذا فرضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، ست قضاء وستة لخالص بشوال، هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي ست أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها نية، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة، فإذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى ست أيام شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضم إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة، فهذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون المجموع 60، يضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في السورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى
في الحقيقة كذلك؟
لا، دليل على هذه المسألة، الدليل على الخبير سمعته قول عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث، حديث قدسي: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة واحدة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب، واجب لا يغني عن واجب، وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه. إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لا بد من أن يرضى بالأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكر والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاد، فضلاً عما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى أضعاف كثيرة، أما النية المجردة عن نعمل فلا تقبل المضاعفة.
شيخنا، امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟
خمس أرضاعات فصل الإرضاع سواء من مسلمة أو من كافر.
نعم، نقول بأنه ولدها من الرضاعة وهي نصرانية.
نعم، ومن الذي أرضع نبينا؟
أن يستعدين
القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 ديار البنك الإسلامي ترجعهم 500، ما في ولا تعريف واحدة زيادة فيها أي شيء؟
لا من حيث انه القرض ما في شيء، لكن ربما هذا يجر الى تعامل مع البنك الاسلامي في معاملات اخرى سمعت لعلك آنفا ان بعضها او كثيرا منها مخالف للاحكام الاسلاميه.
اسمح لي بالنسبه احنا كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني، لكن احيانا في نتعامل مع شركات زراعيه كبيره يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين يسحبوا منا مبالغ مثلا من مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع لي اياها نقدا، يعطوني اياها شيك لبعد شهر. انا ما راح احط في البنك ولا شيء، لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك. في اشياء هذه
بعد خمس شهور
بنعوها في نهاية الموسم يعني بضاعة العشر وفرض وحقوها يمكن حتى في نفس اليوم في تاريخ النادر.
اي بس يمكن كمان مو
هي نادرة الشيخ لانه على حساب يعني غالبا ما برضى واحد يحط فلوسه يعني وتطلع انه يتشبع فيها حتى المزارعين. في الحين ما بيعرف ما عاد يشتاك ولا تحط فلوسه. شيخ هذا
الشيخ محمد
رضي الله
ليس فقط وجب على الصربيين المسلمين ان يدافعوا عن ارضهم، بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا ان يشاركوا في ذلك.
لكن
هذا كلام شكلي لا حقيقه
له. في الوقت الراهن الان يعني ما الحكم الان؟
ما نفس الحكم نفسك شرط وجواب. اذا رفعت رايه الجهاد هل رفعت؟
ان شاء الله في القادمه ان شاء الله يا شيخ المره القادمه
خير ان شاء الله.
توفير طبعا وكان في الغوط المفلوس شرف رواتبنا السنة للسنة نعم مالك كبابي مقرى بقى المطار
تقول له سؤال في أولى أشرطة
مثل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نصلي التوفير.
هل احنا موظفين وكالة بقطع من رواتبنا 7% بزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21%. في سنتين كما اذكر انه كانوا
يخسرون في التوفير تبعنا، يعني نجد انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% أو 8% أو 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا هل يدخل في باب الربا الأعمال الربوية، على الرغم انه احنا ما نعلم ان الفلوس هاي بتستثمروها في اي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردي، احيانا نربح احيانا نخسر، لكن قضية الربح اكثر منها خسارة. السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال انه احنا الان هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما نقدر نتصرف فيها الا في حالة لأن الواحد ينهي خدماته أو يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة أو ما بتوجب عليها الزكاة؟ جزاك الله كل خير.
أيها أنت سؤالك يظن أراد سؤالين الثلاثين، كيف السؤال الأول؟
السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة، بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج.
اترك الخسارة الآن جانبا، الربح من أين يأتي؟
احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر.
طيب قولك أنت بتعرف العقاري بتاجر بأموال الموظفين حتى تكون مصاريف؟
ما بعرف، لأنه فيها سلة عملات شاهري بيقولوا فيه استثمارات بيخسروا بيربحوا.
هي استثمارات بطريقة إيداع المال في البنك، هذا المعروف.
لا أعلم.
لذلك
استثمار في معرفة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة منتخبوا لجنة، فالمسألة هذه كثيرة الوقوع وكثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا.
يقول عن الشاب نادي عليها بطالك، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشوفين إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوط وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، هذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة.
وزاد كمان أيضا سهم البلاء في هذه المسألة.
نعم.
وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية.
نعم.
وطبعا الناس توجهوا لها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أموال في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات، بالأمس القريب ذكر لي واحد، ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على
بينة منها،
أنا كنت أقول أن يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة، أو يعني بين أخذ رد، علما بأني أنا نصحتهم يعني تكلمنا عن في هذا الموضوع. فإذا المسألة بتكون كالآتي، تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد، اسمنت حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربعة أو بخمس آلاف دينار، رأسا محاسب البنك
يقول لك هذا المبلغ اللي هو 5,000 دينار سيصبح 7,000 دينار بعد كذا من السنين. ها؟ والتخصيص يكون بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن هذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة بنكية، هذا بيقول بقول هذا ربح حلال، ربح حلال
يسمونه.
أولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض، يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا هذه مسألة يجب أن يعرفها الإخوان، أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم
فايدة له.
نعم
فايدة الشيخ، الله يجزيك الخير. الشق الثاني من السؤال،
سنتين 14% 3 سنوات 21%، يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة فعليك 7% من أصل المبلغ، أو سنتين 14%، ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعهم مرة واحدة يبقى المبلغ الربح وهو ثابت.
لا بدي اقول لك حاجة، هم طبعا هذه حجة داحضة، وهم يعلمون بان الذي يأتي الى البنك لا يأتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مرة واحدة، فهم عارفين هذا تماما،
يلزمون قبل الشراء قبل العقد.
نعم، والدليل على هذا انا واحد جندي عسكري في الامن العام قال لي انا اقترضت 3,000 دينار من البنك، طلع عليهم 1,800 دينار. والله قال فاصاروا 4,800 دينار. فقال انا دمشت لكن صرت متورط، فجاء احد اقربائي وقال لي يا فلان هذه 3,000 دينار خذ واعطيه للبنك وخلص من هذه الورقة اللي انتهى. قال فذهبت وقدمت 3,000 دينار فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورفعت الأقلام. أبدا، ولذلك منعوا ما رضي يأخذوا 3,000 دينار لأنه بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده القريب هذا أراد أن ينقذه، لكنه ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينوه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال.
شيخ ما لا يمتلك أصلا.
تقيت مع نائب
مدير. لا دعني من قضيه ما لا يمتلك، أنا بحكي لك أنه الربح الذي يريده الحمد
يحدد
قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية، نسبة مئوية بيحددوا، مش تتقابل المستوى ما بينه وبينك
وعلى نسبة الوفاء.
نعم
يعني بطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب أن يتباحث فيه وحيث يكون لهم رأي يعني أو يوصلهم رأي. أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأن بيع المرابحة في مخالفة.
هم المدير البنكي رجل طيب وفاضل ومتشحادة، وذكر لي هذا وقال احنا نعرف يعني انه فيها شيء في المسألة.
عندهم بديل الان طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الاوسط بين مكافة القويس، ما يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه؟
كلهم ده التخصيص انت عارف يعني الاغال فيه، يعني هي المسألة، خرجوا من مطب وقعوا مطبين، أو خرجوا من مثل ما بيقول المثل من تحت الجلد لتحت المدرابة. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفية هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى بحجة انه والله يا اخي هذا حلال وهذا، ما دام انه هذا حلال اذا نذهب الى الاقل نتخلص من الزيادة، لان البنوك الاخرى تأخذ فوائد على الاموال اقل من البنك الاسلامي، لان هذيك بتسميها فوائد باسمها، اما البنك الاسلامي بتسميه ربح بيع المرابحة بتسميه ربح، يرفض ان يسميه والله هذه فائدة بنكية.
بطلع شيخ على حساب البنك الثاني كل ألف عليها 300، بينما في البنوك الثانية الألف عليها 100.
اللهم لا قيمة الإسلام عالية. الشيخ الضابط في السمر بعد العشاء، هل هو بعد أن يصلي صلاة العشاء أم بعد ما أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء، هل هو أن يصلي العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر،
وهو الأفضل، لكن الشرط المعروف وأن يتفق الجماعة على التأخير، لا بشرط إضاعة الجماعة.
طب باقي سؤالين كمان.
نعم
باقي سؤالين.
تفضل. شجع الفضولين بس على حسابنا.
والله الضغط يعني في التغيير الشيء، هل إذا كان واحد مثلا أنت شعرك ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان، فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر، هل مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين بيع شاب، هل مانع أن يغير إلى أشقر إذا كان شاب شعره؟
أولا في عندك النص الصريح والجمهور سواء، أيضا الخضم بأي لون جائز حاشا السواء.
طيب كويس، هذه مصلحتك
مصلحتك؟
لا مصلحتك
ليه مو مصلحتك، وهذا في يعني استشارة المتخلة الطويلة.
لا شيء لا خلق العليل من
لا
عجل عجل طيب السؤال الأخير
لا نفسه أكبر عفوا شيء ما معي الأسؤال الأول مليون دولار على الصمر بعد العشاء. نعم.
الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخماط أم العقال يعني معهم جميعا؟
إيش
الزي اللبس؟ يا.
إيش
هو؟ هل هي القلنسوة فقط أم معها الخماط والعقال يعني؟
نعم.
انت ماذا تقصد بالزي
يعني للغير المسلم اللباس لغير المسلم
غطاء الرأس يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة
نعم نعم
يعني انت ما سبق يعني كونت رأيي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة.
نعم سنة عادة لكن
لم في حدود سنة العبادة. الآن تسأل السؤال؟
لا هو حقيقة نسأل لماذا الملتزمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال؟ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام لكن
الشيخ الثاني أن طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه
طول يومين
هذا عرض سائد يعني هناك ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعة لا تجد واحد ملتزم يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا هذا عرض سائد
لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال ما يجب أن
الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم
إلا الطلبة وإلا المشايخ
إلا المشايخ والطلبة يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأس من غير عقاد
طالب علم
أو طالب علم مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس القرموش
إذا هذا سؤالك؟
نعم
طيب هذا مثل ما المشايخ الأشراف مثلا الفلسطينيون من العلماء من روم يضعون العمامة هذه التي وصفها محمد عبد في زمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر
يعلو لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر مثلنا. فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإعداء فيها بدعة، أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب، كان إمام البيضاوي ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما، فهذا كهذا تماما. ألا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب، ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسا ويسأل أيكم محمد، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه بزي خاص. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح، فلا ينبغي أن يكونوا ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل، فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا. فوضع الإقال وعدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به التمايز، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة الناس لا يضع، وهذا قد يكون له رد سأل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللحية، فحينما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بحلقها، يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أن أنا رجل عالم يسألوني وبنحرج، فلذلك أنا بحل لحيتي، لأنه انطلق أن العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عمله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة، أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي.
جزاك الله خيرا.
نعم.
لكن في خط الذي لا يسمح الشباب تعلمون.
لا
يسمح الشباب.
مو جديد من نفسك. وليش التكرار إذا؟
نعم هو.
تسويلة جديدة.
قد تكون من إسرائيل يعني أجل. من إسرائيل أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا. وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول قدان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟
إذا كانت هذه القوارير حينما توع يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير السعر من الخمر فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.
جزاك الله خير. حديث لا صلاة حضر الطعام صحيح ام ضعيف؟
صحيح.
في شباب طالعين رحلة يوم الجمعة.
ما اكمل السؤال؟
عفوا اي سؤال؟
ثاني.
لا صلاة في حضر الطعام
حديث صحيح.
يعني يريد أن يبعد
نور هذا الفقر العجيب. نعم نعم. إنه في بعض الناس لما يضع الطعام وتقام الصلاة يريد لأجل الصلاة لأجل
لحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء
في تعقيد. بارك الله فيكم.
كيف هو بيقول لك انه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك انت عرفت الان الحديث صحيح.
نعم.
لماذا سألت عن صلاة الواجب؟
لا فقط مجرد
الذي ترتب عليه حكم جرائي.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
انه في ناس ما ب
بدخل الناس انت شو الحكم الشرعي؟
خليني انا اسال السؤال عن الشيخ.
نعم.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وجبة بحضرة الطعام. السؤال لا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، فهل هي باطلة ام هي غير باطلة؟
نعم.
هذا السؤال الذي ينبغي ان توجهه الشيخ حتى تعرفه في الحديث.
جزاك الله خير.
اسمع
جزاك الله خير. ويلي جواب هذا السؤال شغل اخر. اولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث، هل لا هنا نافي لصحه الصلاه ام هي نافي لكمال صحه الصلاه؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية، لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها قد يكون كافرا، لأن الحديث يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته كما هو معلوم الطاعة ونقصان بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا، أي يكون إيمان ناقص لكن لم يذهب إيمانه لم يبطل إيمانه، كذلك بقية هذا الحديث ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطبخا فمن صلى بحضرة طعام أو وورد في الأخير مثلا تكون صلاته باطلة أن تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب مما اختلف فيه الناس.
هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث لأنه في شرح ربه، فوجد في بطنه زرغا فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاق، أن يباشر الصلاة وهو تارك إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء قلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمان صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام،
صح يا
نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم زار أخا له ووضع الطعام وأقيم الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، أو يصلي بحضرة الطعام؟ لكن ليس المقصود بحضر الطعام هو يتركه ويحتييه. في هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث.
الله خير. صحيح. والله بارك الله فيك. فهمت فهم خطأ. كنت فهم فهم خطأ أول.
هل صوت الطعام في رمضان عند الأذان عذر من أعذار التخلف من الجماعة في صلاة المغرب؟
لا ليس كذلك. أشبه والسنة هنا توضح ما كان عليه السلام يخبر على الثمرات. بين اليد على جوع الماء الجوع الماء. ثم يصلي لأنه أسكن جوعه وعطشه بما حاجه، ثم بعد ذلك يجلس الطعام. فليس أولا في أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر بعذر أنه كان ضعيف، إذن يخطي المساجد في رمضان ويأخذ تسكى في رمضان.
شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد هذا،
جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، فمكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟
إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان، نحن نرى والآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا، هذا قول الأقلية من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يؤمهم ولو ثلاث أشخاص فهم يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر.
والسؤال الأخير في لي أخ بريطانيا طبعا يقولك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة، فإمام المسجد سكر المسجد، فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يفجون هذا المسجد. فيقول هل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟
تعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد.
نعم.
وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا العيد. بعد العيد يعني
بعد صلاة العيد.
بعد صلاة العيد.
صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟
لا لا، هناك بالمسجد صلوا.
يا أخي تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد أولي.
أي نعم.
لماذا؟ لأنه قالوا خرجوا.
أي نعم.
طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا.
وين؟
بالمسجد نفسه.
هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في رحلة يعني مثلا يتنزهوا.
نعم.
وصلاة الظهر مثلا صلوها برا بالمسجد مثلا.
بل يوم او يومين.
صلاة العيد ما صلوا. انت عم تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد اغلقوه. ومسجد افتتحوا. لماذا اغلقوا المسجد؟
لانه كانوا خارجين في رحلة.
في المصلين. ايضا مو مصلين في المسجد.
اي نعم.
خليني انا اتبرع بالصدق. انت تقول انهم صلوا العيد في المسجد
وخرجوا.
خلص يعني اذا هو
شو بدك تسال؟
لا لا
يجوز هذا المسجد.
سؤال مش عن صلاة العيد الان.
صلاة العيد شفنا.
سؤاله انهم اهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد ان صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مختلا. فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ هذا
السؤال. أغلق المسجد يوم أو يومين
تقريبا. المسجد. هو هذا السؤال الشيخ.
لا أضاف إضافة ليوم يومين.
حسب غير المستطيع.
يوم يومين.
يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة، يعني خمس أوقات، سبع أوقات، عشر أوقات. صلوا العيد في المسجد.
اي نعم.
ثم اغلقوا المسجد.
ثم اغلقوا المسجد.
طيب. ودخلوا برا.
خرج رحله.
كم يوم؟
يوم.
كم يوم؟ يوم. انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين.
اي نعم.
لماذا؟
ما هو ما اكد يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين. اي نعم. ما اكد كل يوم او يومين، المهم هو
اختصر يا اخي السؤال. شو هو السؤال الان؟
انه خروجهم الى الرحلة واقفال المسجد، فقضية اقفال المسجد لمدة يوم كامل
او يومين. عمل حسن او غير حسن؟
المفروض يا اخي اغلاق المسجد معناها تعطيل جماعة.
اي نعم، هو هذا السؤال.
طيب هذا هو رقم.
هو للامانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني فيه.
وليس يصح بلا ذلك شيء إذا احتاج النار إلى دليل.
أما الشيخ ما أجابك أظن الله. الشيخ ما أجابك. فهمت جواب الشيخ؟
إي نعم فهمت.
إيش هو؟
إنه هو ما يجوز.
ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما أجابك.
ما يجوز. معنى
برضه يأذيك يعني.
في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها، يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرون عليها. هل تسمى المناسب وحضرها في هذه المناسب الشمالي مصريات؟ هذه مصريات.
نعم.
وعلى الموضوع اللحم المرغائب.
نعم. نعم.
أهلا وهم السابق أخبر قطع على الشك اليقين أنه نحن غير مشروع. فإحنا واجهنا مع بعض اللجان في المطار قالوا بيشرفوا علي على التسمية. فهو شو من دار يعني صار فيه حالة شكوك يعني على حاجة قبل 3 أيام.
هل تذبح ذبحا شرعيا؟ يا اخي بيقول هندي بيقول بيشوف بعينه بياكل، لكن نحن سمعنا اقوال متناقضه، ونحن لما قيل لنا ان نذهب الى اوروبا علمنا يقينا انهم لا يذبحون وانهم يقتلون قتلا بطريقه او باخرى، ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة، فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده، أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا، لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال وأنه سبب تحصيل المال، ولذلك هذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كبيرا جدا، ولذلك هم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت، فمن اقتنع بصحة الخبر لأنهم يذبحون بعدين في قضية يسمون ولا يسمون هذه مسألة أخرى، لأن حقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى، لأن تسميته الآب والإب والروح القدس يساوي إله واحد. الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق فيها، وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلن بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح، لذلك الأخبار موثوقة فلا يعني تتأثر مجرد خبر به يكون مخبر به مغرضا.
المستوردين باللحوم اللي هم طبعا اصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات ومئات الالوف، اخرهم قبل ايام لقيته امام مكتبه او امام دكانه، فسألته قلت يا شيخ اخ فلان شركتكم هذه بتستورد هذه اللحوم، انا بدي اسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم استطيع اني اطمئن الا لان قلت له انا لما بدي اشتري الان كيلو لحمه غالي بفرق لي نص القيمه تقريبا، فانت لما تطمئني، وطبعا هذا السؤال الذي اثرت فيه يعني لما تطمئني انه والله هذه اللحوم صالحه او هذه اللحوم يعني مسمى عليها ومذكره تربيه شرعيه انا اطمئن فاكل وبدي شهادتك، هذا المستورد صاحب الشركه
عظيم
اي نعم اللي هو بايش بقول لي؟ بقول لي والله احنا يعني نعلم بانه شوف فنعلم بانه اللي بيذبحوا بسموا، قلت هل شهدت هذا؟ قال لا انا ما شهدت، قلت له لكن شيء اكيد، قال لي والله احنا هذا اللي نعلمه، قلت له طيب جميل جدا، قلت له انت بتعرف انه اللي بيذبحوا عاده شفتات يعني بيسموهم
ورديات
قال لي صحيح، قلت له هل تعتقد بانه كل ورديه من الورديات هذول فيهم جماعه مسلمين اللي يذبحوا؟ سكت هنا، قال هذا ما اعتقد، قلت له انا بدي افترض انه كل 100 راس تستوردوها كل 100 راس 99 فيهم مذكاة مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ فسكت سكت تماما، قلت له اذا بارك الله فيك انا بجلسة معك حتى لانه هذا المال اللي بتقول ثمن لهذا هذا حرام لا يجوز،
ابدا شرعا
يا لطيف.
اي نعم والله هو سكت تماما.
بارك الله فيك. انت سالت عن التسميه.
نعم التزكيه. قلت يا بنت قلت هل تزكى زكاه شرعيه؟ يعني هل تذبح وتسمى عليها؟ قال لي والله هذا اللي نعلم.
شيخنا عفوا
قال لا يمكن الحلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريقه الصعقه الكهربائيه فمش هاتان لا يمكن. يعني
هذه اللجنة
اللي
عليه الأجل ولا كفارة؟ هذا ما مستعد بارك الله فيه. كيف يمكن؟
لا يمكن. يقول لك طريقة
سلام لا يمكن ولا
جلال إلا
للعدول. طيب هلا في أوروبا في عندكم شك أنها لا تذبح؟ في أوروبا بعامة في أمريكا في عندكم شك أنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا؟
بالنسبة لنا الحلال
بكل سؤال جواب. في اوروبا في امريكا هل تذبح الذبائح بالنعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقة الاسلامية فيما تعلم؟
اللي ما نقصد على التسمية ذبح الجص على الكافي
عنه. ليك التسمية يا اخي عم نحكي عن الذبح.
على ذبح قطع الرأس يعني حل ذبائح
هذا
الحدود
انه بيحضروا
في 98
راح معطل. طيب ما هذا ذبح الله يجيك يا مازن. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا. أنا سؤالي أنت نجأت إلى البقر شركة البقر لبنها بتذبح؟
لا طريقة الإسلامية لا. والله ما عندي فكرة كافية عن طريقة الذبح في أوروبا لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات قبل 4 أيام سؤالي كان كالتالي إنه في لجنة معنية باستلام هاي؟ قال نعم. قال لنا إنه اللجنة اللي بتستلم اللحوم هاي بيشرفوا على عملية الذبح؟ قالوا طبعا.
طب اقول لك يا مازن خبر اخر.
احنا بدنا نتبع الشيخ من يديك حتى
يا مازن. لا 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 تاخذها لا تاخذها. بدي اقول لك شيخ احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير من عوائد فقط اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل انه حجرت هذه بمعرفه الجمعيه الاسلاميه في البلد الفلاني. احط الليبل بس اتصور يقول لي انا هصير فرق كبير كبير. قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقه التي لا تذكر في الشرعيه.
اكيد
هذا كلام
الشيخ عبد الملك الله يجزيك الخير. امبارح وجد لحام فكنا نشتري لحمه انا شخص فبقول له البلغاري ما البلغاري. قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطع شقق بنزل الدم كانه تصب كف. بقول له طبعا هو افضل يعني هذا افضل من اللي. قال لي لا هذا بيكون مسروق صح كهربائي البلغاري بيكون الدم فيه.
نعم نعم نعم
نعم انا ابغى ساعه يعني انا اشتريت فرتي مع الناس اللي يطلعوا من هون حرصت راح تحرم علينا
تحرم الغرب. في عندك عندك لحم وطلعوا للستان.
والله ما
بنش. لا 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 لا. حرم الشيخ خمس. شو بدنا نقول الشيخ الله يجزيك خير. حرمة أفغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين والفصائل
المختلفة.
آمين يا رب. من الحكم الشرعي الآن.
اليوم إنما العمر الخواصين. الله عز وجل. الله عز وجل. من خاتمي لصالح المحتويين وإلا النور جدا.
والله الشيخ ما بيقول المكتوب يعرف من عنوانه. لما شوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة
صوفي.
مش صوفي يعني صوفي محترق يقول بأن الله عز وجل أناب في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو منها من السنة.
هذا مجال جديد.
السنة هو قد يكون الشيء خير منه.
نعم. بالنسبة للرحلة.
بالنسبة
للرحلة بطلعها يوم الجمعة.
نعم.
في دليل شرع عليها أن نطلع يوم الجمعة على جبين ولا على الصلاة ولا نصلي صلاة جماعة ونحن نعلم أن صلاة الجمعة إلى حاس لا غسل ولا عبادي ولا تكبير ولا كذا نطلع يوم الجمعة له ونصلي الجمعة خارج
بارك الله يذكره العلماء وهو الحق من الشك أن من أدركه الأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج، أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه
احتيادا على الخلاص من أداء خلاص الجمعة المسلمين،
كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يصلوا.
والله أعلم بالواقين خلاص العرام والله إذا وجدنا سنة الإسلام مقصود إذا كان الخروج ليس بالقصد والخلاص من هذه الفريضة فلا يجوز، لأن بعض العلماء قالوا أن الخروج لا يجوز لمن سمع بها، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد تهيأ للسفر
لكنه لم يخرج فسأله عن السبب، قال اليوم
يوم الجمعة وأنا لا أخرج الآن، قال لكن فإن الجمعة لا تمنع من سفر. هذا سؤال على أنني أريد أن أذكر بأن سؤالك من الناحية العلمية يبدو